وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في كفارة اليمين. من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو كسوة 10 مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام 3 أيام. والدليل على هذا قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى هنا كل هذه الأشياء للتخيير، أنت مخير، فإن فعلت واحدة أجزأتك. حتى لو كنت تستطيع أن تطعم 10 مساكين وعدلت إلى الكسوة فلا بأس، تستطيع أن تطعم وتكسو وتركت وعدلت وذهبت إلى عتق الرقبة فلا بأس. فالأمور الثلاثة للتخيير، فإن عجزت عن واحدة من الثلاثة ينتقل للتي تليها، وهي: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير وأمثل قوت عيالكم أو كسوتهم مما يصح أن يصلي فيه، أو عتق رقبة، واشترط الجمهور كونها مؤمنة. وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل، فأي هذه الخصال فعل أجزأهم بالإجماع. واشترط الجمهور في صيام 3 الأيام أن تكون متتابعة، لقراءة عبد الله بن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. طبعا هذه القراءة ليست من القراءات المتواترة، بل هي قراءة على سبيل التفسير. وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين، لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. فيجب التنبه والتنبيه لمثل هذا الأمر. وده اللي احنا بنقوله. كثير ما نسمعه: أنا حنثت في يمين، صمت 3 أيام. هذا كلام غير صحيح، بل إذا سئلت وكنت تعلم الحكم قل له اطعم 10 مساكين، وشدد في هذا وإياك أن تلين فيه، فالكل ممكن يذهب إلى الصيام وممكن يتكاسل عن الصيام. نعم، فضل الله.
في مسألة
فضل الله.
يعني في واحد مثلا يقول لك: إيه، هطعم فلوس معاك تقيل أكنه ما عملش حاجة. فأنا بنقول إيه، يصوم 3 أيام عشان ما يرجعش
للزجر يعني.
الزجر.
نعم، هذا لا يحل.
لا يحل.
لا يحل. ما الذي يضحككم؟ ما قاله أخونا محمد هي فتوى إمام من أئمة المالكية، ومعروف إمام من أئمة المالكية في بلدة الأندلس، استفتاه أمير أنهم لا أفطر في نهار رمضان متعمدا، أفطر، وعند المالكية فيه الكفارة المغلظة، عند المالكية فقط، لا أفطر، أفطر متعمد عند المالكية فقط، أما عند البقية الجماع عند المالكية الإفطار. وطبعا الجماع من باب أولى معايا. فلما استفتاه الأمير قال له: أنا أفطرت في نهار رمضان متعمدا. فقال له: عليك بصيام 2 متتابعين. مع أن الكفارة إيه؟ عتق رقبة. فلما أفتى هذه الفتوى، وإذا كان المفتي، فلما أفتى هذه الفتوى عاب عليه علماء عصره وأنكروا عليه أشد النكير. فلما سألوه قال: الحكمة أو العلة من الكفارة الردع والزجر، وهذا لا يردعه إلا الصوم، فإن أمرناه بالعتق كان من السهل ومن الميسور. معي أخواننا كده؟ ومع ذلك خطأه جميع علماء عصره في الفتوى. ليه؟ لأنه عدل عن الترتيب المشروع لعلة متوهمة. وذن بالكم أخواننا، فهنا لابد من الإيه؟ من الكفارة كما ورد بها الإيه؟ بها النص الشرعي. أيضا في الإطعام كما لا يخفى عليكم لا تجزئ فيه الأموال، بل لابد من الإطعام. مسألة نأتي بالمسكين ونطعمه أم نخرج له الطعام نيئا أو ناضجا، الأمر فيها إن شاء الله واسع، ولكن لا يجزئ الأموال في هذا الأمر.
نصف صاع
من الطعام، نعم،
لو ودى ربع فرخة بشوية رز فيه
يجزئ إن شاء الله، يجزئ. طيب، والدليل على ذلك فين؟ ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محللة لليمين وإن أخرها كانت مكفرة له. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث، ولأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير. ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة. وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء، كما لو قال: والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة، وإن حلت البقية لأنها يمين واحدة. أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كرر أيمانا قبل التكفير فروايات ثالثة وهو الصحيح، إذا كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات. وإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث، ودي بتقع كثير جدا، يحلف الرجل على شيء ثم ينسى، أو يهدد امرأته بفعل شيء ثم تفعل ناسية، فهذا لا شيء فيه يا أخوانا، هذا لا شيء فيه، لم يحنث ولم تجب عليه كفارة لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اكتب عندك: وقال الله عز وجل قد فعلت. ليس عليه شيء، احنا لنا العبرة اثناء الفعل كان ناسيا ام ذاكرا. اثناء الفعل كان ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ولان فعل المكره غير منسوب اليه، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا، إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحنث. تنبيه: يقول الله تعالى بعد ذكر كفارة اليمين: واحفظوا أيمانكم، فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه عدم المصارعة إلى اليمين أو المصارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك بدون كفارة. وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة به. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف أو لا يسكن في الدار هذه السنة أو لا يأكل هذا الطعام. قالوا يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة. وهذه حيلة باطلة باردة. ومتى فعل ذلك؟ فقد أتى بحقيقة الحنس وفعل نفس ما حلف عليه. ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته فيفعله إلا القدر اليسير منهم. فإن البر والحنس في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي. ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه ويحنث بفعل بعضه كما يعصى بفعل بعضه. في أمر نفطن إليه وهو إيه؟ إن من أقبح المنكرات أن يفعل العبد المحرم بحيلة يظن أنها تخفى على الله. أقبح المنكرات. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن المرأة تريد أن تطلق من زوجها فيأبى عليها فاستفتت رجلا فقال لها ارتدي ثم اسلمي. فقال الإمام أحمد من أفتى بذلك كفر بالله. يبقى حيلة. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في غير هذا الكتاب لو أعلم الموقعين تعرض لتفسير قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات في قصة أصحاب السبت. قال ابن القيم أن بني إسرائيل أكلوا الحرام وأكلوا الربا وصدوا عن دين الله وفعلوا المحرمات ومع ذلك لم يعاقبهم ربنا عز وجل بمثل العقوبة التي عاقبهم عليها لما اصطادوا يوم السبت. ليه؟ قال ابن القيم لأن في اصطيادهم يوم السبت حيلة على الله ومن لوازم الحيلة أنه يظن أنها تخيل على الله أو أن الله عز وجل لا يفطر إليها عياذا بالله. فمن أجل هذا عاقبهم ربنا عز وجل بعقوبة شنيعة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لذلك يقول العبد الصالح أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. ومن هذا في هذا المقام الذي نتكلم فيه بيع العينة نوع من أنواع التحيل على أكل الربا وكذلك التورق على الصحيح من كلام أهل العلم. بيع العينة أن يشتري الرجل سلعة نسيئة من رجل ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل مما اشتراها منه. نعم لا ضابط بيع العينة وركز معايا محمد. أن يشتري الرجل سلعة من رجل نسيئة ثم يبيعها له بأقل من ثمنها هذا بيع العينة وهو من الربا المحرم. فإن باعها لغيره فهي من التورق وهو أيضا محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وقد راجعت شيخنا أي ابن تيمية في التورق فقال لا بل هو حرام. ما من أجله حرمنا بيع العينة يوجد في التورق. إيه الحكاية؟ الشخص ضاير مش فرق مع أخوانا. أن يشتري السلعة نسيئة من رجل ثم يبيعها إلى رجل آخر نقدا بأقل منه تورق ومحرم وهو من التلاعب في الربا. نعم لا يحل له هذا مخالف لولي الأمر ولا يجوز وهذا من أكل الحرام. ما قلنا كده؟ طيب يقول يقول فإن البر والحنت في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه، كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه، ويحنث بفعل بعضه كما يعصى بفعل بعضه. انتهى. ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه، وهذا من الحير التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوى. وعلى كل حال، فشأن الأيمان شأن عظيم لا يجوز التساهل به ولا الاحتيال للتخلص من حكمه. باب في أحكام النذر. نعم. لا لو خارج لا عشان بس ننتهي. باب في أحكام النذر. النذر لغة الإجاب، تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. وتعرفه شرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى، اكتب جنبها لم يلزمه الله به، لم يلزمه الله به. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه بذلك قد عبد غير الله. فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى ويحذروا من ذلك وينذروا قومهم لعلهم يحذرون. وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. اكتب عندك والمراد بذلك النذر المعلق، والمراد بذلك النذر المعلق، كأن يقول لو فعل الله لي كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا. كتبت خلاص، هذا في النذر المعلق. مثاله كأن يقول لو فعل الله لي كذا لأفعلن كذا وكذا، هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذر فإنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فضل
فعلت مثلا نذر أحد أولياء من يقال لهم أولياء فعلى كلام الشيخ أنه يخرج من الملة نوقف.
نعم. لا، ما هو هنا الشيخ أكرمه الله ذكر الفعل أن الفعل شرك أكبر، ولا يلزم من فعل الشرك الأكبر أن يكون من فعله مشركا شرك أكبر، لا يلزم، بل لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وحقيقة الأمر يا أخوان غالب ما يحدث في مصرنا إن لم يكن كله ناشئ من الجهل ومن وجود الشبهات، فنترفق بالقوم وننصح ونعظ على قدر الاستطاعة، والله هو المسؤول والمأمول أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول قال في المنتقى رواه الجماعة إلا الترمذي: ولأن النادر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر، لكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء بذلك لقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام، إما أن تكون بيمين مجردة أو بنذر مجرد أو بيمين مؤكدة بنذر أو بنذر مؤكد بيمين، كقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهو أولى باللزوم من أن يقول لله علي كذا. انتهى كلام ابن القيم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون النادر بالغا عاقلا مختارا، وهي شروط التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والنائم حتى يستيقظ. فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء لرفع القلم عنهم، ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة ويلزمه الوفاء به إذا أسلم. إذا أسلم لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وطبعا قول عمر رضي الله عنه إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد دليل على أن الاعتكاف كان عندهم معروف. والنذر الصحيح خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين سواء كان مطلقا أو معلقا، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسمي ما نظر لله عز وجل. الثاني نظر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال: إن كلمتك أو إن لم أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحد أو العتق ونحو ذلك. فهذا النظر يخير بين فعل ما نظره أو كفارة يمين، لحديث عمران بن حصين قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نظر في غضب وكفارته كفارة يمين. طبعا يا أخوانا مسألة الغضب لابد من إيضاحها، لأن كثير من الناس يتضرع بالغضب ويبدأ يبني أحكام عليه وهي غير صحيحة، ابتداء في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت. حاصل الحديث تقول خولة عن زوجها أوس بن الصامت: كان أوس بن الصامت رجل به لمم، فغضب فاشتد به لمم فقال لي: أنت علي كظهر أمي. ودي لازم نفهمها كويس، به لمم أي سريع الانفعال، فغضب، فلما غضب اشتد به لمم، فلما اشتد به لمم قال لزوجه: أنت علي كظهر أمي. فذهبت المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته من زوجها أوس بن الصمت، وقصت عليه ما سمعناه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، مع أنه به لمم ومع أنه غضب واشتد به لمم. ومن أجل هذا وضع العلماء ضابطا للغضب الذي لا يؤاخذ الإنسان إذا فعله عند النذر أو عند اليمين، قالوا: أن يغضب لدرجة لا يدري ما يقول ولا يذكر ما يقول إلا إذا ذكره غيره، يبقى تكلم بكلام ما يدري. قيل له: قلت كيت وكيت وكيت، قال: والله يا أخوانا ما أدري ما هذا إلا ما ذكرتموني به. ففي هذه الحالة لا يؤاخذ بشيء. أما إذا غضب واشتد به غضبه ودرى ما يقول وشعر به فإنه يؤاخذ، فإنه يؤخذ بذلك. يبقى ضابط الغضب الذي لا يعول عليه ولا ترتب عليه أحكام القول أن لا يدري ما يقول ولا يعلم بما قال إلا إذا ذكره به غيره. هذا غير واقع، مش موجود، نسأل الله أن يعافينا وإياك. يحاسب الإنسان عليه؟ نعم لا يحاسب، كل هذا يحاسب. فضل يحاسب. طيب الثالث نذر المباح، كما لو نظر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله، كالقسم الثاني. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح، لما روى الإمام البخاري: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال. ومن نذر المعصية النذر للقبور، ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور، وهذا شرك أكبر كما سبق. ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وصمر بن جندب رضي الله عنهم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ومن أسرج قبرا، ومن أسرج قبرا، نعم أسرج قبرا كما يحدث الآن إضاءة القبور. واخدين بالكم يا أخوانا؟ والله يا أخوانا الإنسان بيرى أشياء ليس لها تعليق إلا الجهل، إلا الجهل. علشان كده دايما كل تصرفات الناس لابد أن توزن وتضبط بميزان الشرع. القبور في قرى مصر، ما الداعي من إنارتها؟ ما الداعي حتى ندفن الناس؟ طيب خلاص يوضع لها تحكم لا تضاء إلا عند الدفن. وأنا أذكر لما بهم يدخلوا عندنا الكهرباء في قريتنا في المقام، ذهبت إلى المسؤول المدير وقلت له ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا مقدما طلب. قلت له كويس، ولكن هذا الأمر على الدوام، مخالفة شرعية وإنفاق المال في غير محله. قال لي وما العمل؟ قلت له هاتوا آلة تحكم بحيث نضيء عند الدفن ولا نضيء غير ذلك وعلى نفقات الخاصة. أبى ورفض. هكذا الجهل. انظر في بلدنا وفي مصرنا كم من الطاقة تهدر في غير محلها. نعم لا لا أنا لا أنا بتكلم بس على مسألة تعليقا على كلام شيخ الإسلام. ومن أسرج قبرا أو مقبرة، هذا إخواننا مخالف شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال والمتخذين عليها السرج والمساجد، فإضاءة القبور لا تجوز مطلقا إلا عند الدفن. وكان في الصدر الأول إذا مات رجل ويعني إيه وألجأتنا الضرورة إلى دفنه بالليل، الأمر سهل ميسور. ده الكلام ده في الستينيات، كان في منتهى السهولة، وخبرك وينتهى الأمر على ذلك. ولكن هكذا الناس يعني ما أحدثوا أمورا إلا يعني ابتلاهم ربنا عز وجل بالبدع والمحدثات. يقول ومن أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نظر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه. نعم لا القبر القبر بعينه، المقبرة المقابر كلها، أي المكان الذي يدفن فيه المسلم لا يجوز مطلقا. واضحة؟ القبر نفسه، قبر فلان وفلان وضعنا عليه إيه مصباح كهرباء، المقبرة كل المقابر ملأناها بالإضاءة بالشموع أو بالكهرباء أو بالكلام. الخامس نذر التبرر، وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيم والحج ونحوه، سواء كان مطلقا أي غير معلق على حصول شرط، كما لو قال لله علي أن أصلي أو أصوم، أو معلقا على حصول شرط كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري، ولقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقوله تعالى وليوفوا نذرهم والله أعلم. وكل اكتب عندك حتى ما ورد في الكتاب والسنة من الثناء على الوفاء بالنذر ف فالمقصود به النذر المطلق ما ورد في الكتاب والسنة من الوفاء بالنذر، فالمراد به النذر المطلق. النذر المطلق. كتاب القضاء، باب في أحكام القضاء في الإسلام. قال شيخ الإسلام، تفضل محمد. نعم. يعني مثلا قال لله علي أن لا أنقطع عن قيام الليل. نعم. أيوة نعم. وأكد هذا لا، هذا مخالفة عليه كفارة يمين. أي نعم مخالفة، نعم كفارة يمين. تفضل شيخ. لا يجوز أصلا، لا يجوز مطلقا الإضاءة بنية إضاءة القبور، هذا مخالف. أما إذا أضيئت عرضا كأن تكون بجوار البيوت وأضاءنا البيوت فانتقل الضوء من البيوت إليها فلا شيء في ذلك لأنها ليست مقصودة بذاتها. معي يا أخواني؟ فضل. نعم. ماذا نذر معلق على شرط يلزمه الوفاء به إن نجح ابنه. باب في أحكام القضاء في الإسلام. هذا الباب يا أخوانا من الأبواب المهمة جدا التي ينبغي أن نتعلمها جيدا حتى إذا دعينا للفصل بين الناس في الخصومات نكون على بينة. والإمام ابن القيم رحمه الله أجاد في هذا الباب أيما إجادة في كتابه الماتع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كتاب ماتع جدير بكل طالب علم أن يتفقه فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربا، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أي الأصل في ذلك، أي في القضاء بين الناس، الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي، وكذلك خلفاؤه من بعده. وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس. والقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وله معان أخرى، وأما معناه اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في القاضي: فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. تاني، فمن جهة الإثبات هو شاهد، يعني أنه شهد الوقائع سواء بالعلم أو بسماع الشهود فهو شاهد في هذه الحالة. ومن جهة الأمر والنهي هو مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. لذلك كان القاضي في الصدر الأول أو قاضي القضاء له من المنزلة والمكان ما لا يعلمه إلا الله. لما؟ لما جعلوها لله أعزهم الله عز وجل. وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. قال الإمام أحمد: لابد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع، ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره. وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفي خطر عظيم في حق من لم يؤد الحق فيه. ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه. وما تنساش ما ذكرناه في الدرس اليوم: إذا وسد الأمر الغير آلي فانتظر الساعة، فإذا طلبوا منك وقبلوا رأسك ويديك أن تتولى القضاء وأنت تعلم أنك لست أهلا لإياه، وإياك أن يلبس عليك الشيطان ويقول لك أنت أفضل من غيرك. لا، أنجو سعد هلك سعيد، أنجو سعد هلك سعيد. طيب، ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه، ولا يلزمه ما يعجز عنه، ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء، وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاء من بيت المال ما يكفيهم. وطبعا هذه مسألة تخضع للعادة والحكم، لذلك بالاستقراء ينبغي أن يكفى القاضي في كل حاجياته حتى لا يفكر في الرشوة وتغيير الأحكام. ده من جملة الوسائل مع اختياره وانتقائه إلى غير ذلك. وطبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، عند أحمد وغيره وسنده صحيح، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. نقضا الحكم سواء في القضاء أم في ولي الأمر أم فيما بيننا. ما قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وغيرها من النصوص، كل هذا تعم كل خصومة بين الناس. حتى قال أهل العلم: وكانوا يعني يحكمون بين الصبيان في الخطوط بشرع الله، بشرع الله. يبقى يعني حدث خصومة بين ابنك وبنتك، وقالوا: يا أبتي احكم بيننا بشرع الله. تحكم بشرع الله، هذا هو الواجب. يعني ومن لم يحكم بما أنزل فلهم كفر، الصبية اللي هم بيكفروا لابد أن يعمم الحكم في كل من حكم في غير ما أنزل الله، يأثم، واخد بالك، سواء في القضاء، سواء في الخصومات، سواء في جرائم القتل، في كل شيء، تحكيم شرع الله في كل أمور الحياة. يقول: وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يستفيده المتولي بالولاية يعني من الصلاحيات، انتبهوا، لا حد له شرعا. يعني إيه؟ لما نجيب للقاضي 5 عربيات وفيلتين 3 وحارس خاص وخدم، ما فيش فيها إشكال. إيه الإشكال يعني؟ ما وجه الإشكال في ذلك؟ هب أنه قاض يحكم بشرع الله ومتقن وورع ويخاف، ومن صدعه بالحق كثرت خصومه، فعلم بذلك ولي الأمر، قال له: هجيب لك سيارة مصفحة، لو ضربوك بـRPG مش هتعمل فيك حاجة، لا حرج في ذلك. ولكن نظرا لقصر الفهم من بعض القوم يتكلمون بكلام لا يليق، يقول لك: ازاي ده الاسطول بتاعه فيه 4 عربيات قدام و4 عربيات ورا، تشويش 4 كيلو حتى ليصاب بأذى، وعمر بن الخطاب كان بينام تحت الشجرة. هذا من قصر الفهم، إيه والله من قصر الفهم وعدم التصور الصحيح للواقع الذي نحن فيه. شوف شيخ الإسلام يقول أهو، انتبه لها كويس، يقول: ما يستفيده المتولي بالولاية يعني من الصلاحيات لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحدد شرعا يحمل على العرف كالحرز والقبض. انتبهوا أول المعلومة دي كويس. يبقى بناء على ذلك الرؤساء في اليومين دولت لما ننظر إلى ما هم فيه من النفقة والتكلف لا نتعدل بالإنكار، لا نتعدل بالإنكار. قبل أقول لك والله ده الرئيس له مثلا 7 قصور، طيب وما الذي يضر؟ إزاي ده أنا قاعد في شقة اللي بابا تخلعت منه؟ طيب ما هو ده رئيس ونحن محطاط حتى لا يقتله الأعداء، فيبات كل ليلة في مكان معين، وترأينا ذلك. لا نتعجل يا إخوانا. الله يجزاكم بالخير. مسألة السياسة الشرعية كما قال شيخ الإسلام في أحوال الرعي والرعية أيضا من الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يتدرسها جيدا. نعم ولا فين من يدرسها أخويا؟ في طب يا ريت حد يدرسها نروح له جاري. ما فيش الكلام ده. أذن شيخ وليد أذن. لأن كل ما لم يحدد شرعا يحمل على العرف كالحرز والقبض. ضابط السرقة أن يأخذ ما ليس له من غير شبهة تملك من حرز من حرز. والحرز الراجح فيه يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، وهنا العادة محكمة. يعني مثلا أنا اشتريت سيارة كويس ووضعتها في جراج مخصص وأغلقت الباب ماشي كده كويس، وهذا المتعارف عليه في مصرنا إن حرز السيارة الجراج. طيب خرجت بالسيارة وتركتها في مكان عام فعاد عليها شاطر فأخذها، ليس بسارق. يعني ايه ده؟ تقطع يده. طب مسكناه، ده موضوع تاني بقى نعاقبه عقوبة معينة معروفة في شرع الله. ولكن بنتكلم على ايه؟ حد السرق. رجل دخل بيتك وتعارف الناس في مصرنا انهم يحتفظون بالذهب في مكان امين، صح كده؟ في خزنة أو في الدولاب تحت الهدوم وتخبيه، واخد بالك؟ فواحد دخل عندك عزك الله الحمام أو المطبخ وجد خاتما متعلق في الخلاط، شاله وحطه في جيبه ومشي، ليس بسارق. لما؟ لأنه لم يأخذه من الحرز. وبعدين بالكم يا إخوانا دي مسائل مهمة جدا. نعم لا ما يعتبرش سارق كده، انتفى عنه ضابط السرقة، يعاقب بعقوبة ضعفين. أما قطع اليد لا، لأن الفقهاء لما وضعوا ضابط السرقة وضعوه بحيث لو انطبق على رجل تقطع يده، وليس معنى ذلك أنه إن لم يكن سارق لا يعاقب، لا يعاقب بس مش بقطع اليد، بعقوبة أخرى. واخدين بالكم؟ يبقى مسألة الحرز بتختلف. وقال شيخ الإسلام والقبض. مسألة القبض، القبض يعني كان المتعارف عليه شيخ محمد هناك أيام عهد النبوة البيع والشراء، هات وخد يدا بيد ويقبض السلعة. دلوقتي الأمر اختلف. أخونا اتصل بي قال لي والله شيع لي مثلا تريلة أسمنت، واخد بالك؟ قلت له خلاص ماشي، في الطريق جيالك خلاص، ووضعت على السيارة ومتظبطة والسواق رايح للشيخ يودي له تريلة أسمنت. فهنا تعارف الناس أن هذا يعتبر بمنزلة من ملك البضاعة وقبضها، هو بحى وهي على السيارة خلاص. يبقى القبض هنا بإيه؟ بيختلف، والحرز بيختلف. ومن أجل هذا نرجو ألا تتسرع في مثل هذه الأمور حتى تدرس فقه البيوع كما ينبغي والأمور المستجدة، وهبلك تماما. عندنا مثلا الشيك، في عندنا شيك مقبول الدفع، وفي عندنا شيك محدد بتاريخ معين، واخد بالك؟ يبقى انا اخونا محمد جه ايه يشتري مني ذهب، واخد بالك؟ اشترى شروه كبيره مثلا وتبقى عليه مبلغ من المال، هنا الذهب لابد ايه يدا بيد، مظبوط؟ فهو دفع لي النقد مبلغ معين وتبقى عليه مبلغ معين، فاعطاني شيكا، خد بالك، مقبول الدفع. يعني ايه؟ اخذه اروح البنك يديهولي وانا واقف، هذا ليس فيه حرج. بعكس لو اعطاني شيك وقال لي الساعه كام دلوقتي، قلت له الساعه 12، قال لي طب الساعه 1 تلاقي الرصيد متغطي بربا ولا يحل، ربا ولا يحل. ليه؟ لان هنا اصبح ايه فيه التاجيل. انت معايا يا مصطفى؟ طيب مسألة بقى، يبقى الشيك ده أمر مستحدث. أنا أقصد أضرب المثال ده أقصد به إيه؟ لا تتعدل في إصدار الفتاوى في البيع والشراء خاصة في الأمور المستحدثة حتى تدرسها كما ينبغي. أنتم معايا يا أخوانا ولا الكلام سهل؟ ها؟ كلام سهل. أيوة جاء. نعم. كويس. كويس. ربا ربا تسمع أم لا تسمع؟ ربا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ليس ثم داعي للمغالطة. نعم نعم على الاثنين. والله رحمته واسعة عفى الله عنه. ها لا 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 هذه غير هذه. انا بتكلم فين؟ انت جاي تشتري من عندي ذهب او فضه بس، اما رحت تشتري بطاطس وعدس ولوبيا مفيش فيها مشكله خالص. معايا اخر فضل؟ ها اسمع كلامي، قلت لك مفيش فيها مشكله خالص ابدا. هذا غير هذا. انا بتكلم على ايه يا محمد دلوقتي؟ انا بتكلم على ايه يا ولد؟ الذهب والفضه بس. انت يا طول بالك ما تسحبوش. لحظة يا شيخ محمد، بس واضح ان الامور واقعة خالص. هنقف عند صلاحيات القاضي، ماشي؟ صلاحيات الايه؟ القاضي. طيب الحديث الصحيح، لا ما عشان اوضح لكم المسألة التانية، مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الحديث محفوظ؟ محفوظ الحديث عندك يا محمد؟ الحديث محفوظ يا علاء؟ الحديث محفوظ عندك أم غير محفوظ؟ يعني طيب العلماء قسموا هذا الحديث باعتبار الأصناف إلى قسمين. الذهب والفضة يا شيخ محمد خلوهم في قسم. عندك سؤال أشرح بالتفاصيل ولا نصلي العشاء ونروح؟ ماشي يا إخواننا. والأصناف الأربعة قسم، ركز معي. يبقى الذهب والفضة إيه؟ قسم. والأصناف الأربعة إيه؟ قسم آخر. فقال إن بيع الذهب بالذهب يعني بشتري ذهب بذهب والفضة بالفضة، لكي يكون البيع شرعي وصحيح عندنا شروط، ودي ما تزعلش حد. أنا عاوز أخلف عيال، مظبوط؟ الشرع قال لي فيه أو الواقع في طريقين اثنين، طريق الزنا عياذا بالله وهجيب عيال، وطريق الزواج وهجيب عيال بإذن الله، صح كده؟ فالمسلم بقى اللي هو متخيل بالشرع يسلك الطرق انه شرعي كذا. انا عاوز ابيع ذهب بذهب، الشرع قال لك ماشي جائز ما فيش فيه اشكال خالص، ولكن ليه شروط. ليه شروط؟ ما هي الشروط؟ ذهب بذهب عاوز عندي شرطين اثنين، المثليه والتقابض. ده اللي انا عاوزه منك بس، المثليه والتقابض في 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 مجلس البيع. يبقى انا عندي 20 جرام ذهب مدغدغ في بعضه واريد ان استبدلها بذهب نظيف كويس، طول بالك الشرع قال لك يبقى ال 20 جرام تاخد قبالهم 20 جرام، وفي نفس الوقت الكلام ده مستحيل. خلاص الطريقه دي مش عاجبك الشرعيه، نشوف طريقه ثانيه شرعيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ الموضوع في منتهى البساطه. يبقى الذهب بالذهب يدا بيد. العلماء ايه؟ وكذلك في الفضة. العلماء قالوا طيب وضعوا قاعدة، القاعدة عبارة عن إيه؟ إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. دي القاعدة. حاضر. إذا اتحد الجنسان حل التفاضل، إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، معلش، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. إيه معنى اتحد الجنسان؟ اتحد الجنسان يعني اتحدوا في النوع والعلة. اتحدوا فين؟ ها في النوع والعلة. طيب ما العلة في الذهب والفضة؟ الجواب الثمونية، كونها أثمان. كويس، يبقى انا عندي ذهب مع فض، جنسين ولا جنس واحد؟ جنسين، ده اسمه ذهب وده اسمه فض، ولكن العله بينهم مستويه ولا لا؟ العله موجوده، يبقى دي معنى كلمه اذا اتحد الجنسان واختلف الجنسان. يبقى انا عندي الذهب مع الفض، يبقى في اختلاف في الجنس، بس العله ايه؟ موجوده، يبقى يجوز التفاضل ولكن دون التاجيل. يبقى يجوز لي اشتري بجرام ذهب كيلو فض، والعكس بجرام فض كيلو ذهب، بالعكس مفيش فيها مشكله خالص، حصل التفاضل طول بالك، ولكن لابد من الايه؟ فين الفضه اللي معاك؟ اهي الذهب اهو، يدا بيد. القاعده اتفهمت كده ولا لا؟ ها، اذا اتحد الجنسان ها حرم التفاضل والنساء، واذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. عرفت ايه معنى اتحدوا؟ اتحدوا في النوع والعله. اول تاني، اتحدوا فين؟ في النوع والعله. طيب، لحد عهد قريب جدا كان كل المعاملات يا شيخ محمد بالدينار الذهبي والدرهم الفضي، لحد عهد قريب خالص، لحد ما استحدثت الفلوس اللي هي الفلس النحاسي، ثم استحدثت
لكن احمر ده
ثم استحدثت الاوراق النقديه، ثم جاءت العملات الورقيه. عارفين ضابط النقود؟ واحد يقول لك ايه عرف النقود يا مصطفى، يقول لك ايه الورقه ام 200، والتاني يقول لك ايه الورقه ام 500 ريال، والثالث يقول لك الدينار الكويتي. لا مش كده، ايه تعريف النقود؟ اهو كل شيء، كل شيء قابل للتداول ويكون مقياسا للقيمه، هو ده تعريف النقود. علشان كده لما نشوف بقى مصلحه ايه الحكومه تزوير العمله والكلام ده الناس دولت على ثغر عظيم من طول الاسلام، لما بيحاربوا تزييف العمله ده من اخطر شيء. وإن صدرت فتوى أن من يتلاعب بالعملة ويزور الإعدام لا يبعد، لأن تدمير ما بعده تدمير البلد، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، يبقى النقود كل شيء ها قابل للتداول بين الناس ومقياسا للإيه؟ للقيمة، ده اسمها النقود. طيب، الأوراق النقدية والعملات الورقية هي النقود، ما العلة فيها؟ كونها أثمان. أثمان يعني أنا قلت للدكتور صبحي الهاتف المحمود يساوي كام؟ فرد على قال لي بصراحه كده يعمل له 2 كيلو لحمه. قلت له دكتور صبحي ده يعمل له كام يا واد يا صبحي؟ قال لي والله يعمل له تقريبا كده 5 كيلو رز. الكلام ده مقبول من حد؟ ليه؟ لان مش ديت اللي قابل للتداول. لكن ده بيعمل كام يا محمد؟ يقول له والله يا شيخ سؤاله مثلا 300 جنيه. كلام معقول؟ واخدين بالكم؟ يبقى قابل للايه؟ للتداول ومقياسا للايه؟ للقيم. لذلك في عهد عمر بن الخطاب لما حصل إشكالية في الدينار والدرهم قالوا يا أمير المؤمنين انتبهوا لنتخذ جلود البعير بدلا من الدرهم والدينار، اتخذ ايه؟ ها؟ جلود الايه؟ البعير، ونصطلح الحتة اللي قد كده تعمل لها مثلا 4 كيلو رز، والحتة اللي قد كده تعمل لها مثلا ايه معزة، وهكذا. قالوا يا أمير المؤمنين إذا لن يبقى على ظهر الأرض بعير، صح كده؟ كله يذبح ويعين، يذبح ويعين. الأمال هم عملوا ضوابط لطبع الفلوس ليه؟ علشان كده. ما هو واحد يقول لك أنا إيه المشكلة؟ ما المكنة موجودة والكهرباء شغالة والطباعة موجودة والورق موجود. القضية مش كده، أنت كده مش فاهم حاجة خالص. أنتوا معايا يا إخوانا في الجزئية ديت؟ طيب. فمن أجل هذا أفتى أهل العلم في العصور الحاضرة أن الأوراق النقدية والعملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء. انتبهوا لهذا الفتوى، الأوراق النقدية والعملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء. يبقى بناء على ذلك نقول ايه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعملة الورقية بالعملة الورقية، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. طب ماشي، الذهب جنس، خليك معايا يا أحمد، والفضة جنس، طب والعملة الورقية جنس؟ قال لك لا، سنجعل عملة كل بلد جنس، فأصبح الجنيه جنس والريال جنس والدينار الكويتي جنس والجنيه السوداني جنس وهكذا. وبناء على ذلك أنا أريد أن أشتري بالجنيه المصري ريالات سعودية، يبقى جنس ولا اثنين يا دكتور؟ اثنين. يبقى يحل لي ايه يا محمد؟ التفاضل. ودون الايه؟ النساء. الجنيه بريالين مش فرقه بقى. الريال بخمسه جنيه مش فرق، ولكن ايه؟ فين الريالات؟ اهي اتفضل الجنيه يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد او ازداد فقد ارض. وضحت يا اخوانا كده الجزئيه دي؟ تعالى بقى نشوف الاشكاليه الثانيه، الملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد هاء وهاء. اتفضل يا اخويا.
في الورق
اتفضل يا اخويا.
بقول لحضرتك فكيني 200 جنيه دلوقتي.
اه
جيت تعد اللي في جيبك
195
لقيت 170
لا 195
هنبقيهم لبكره
ربا
برضه.
اي نعم. ليه بقى يا اخوانا؟ ليه؟ خليك معايا. لكم معايا. دايما تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية بريحك، علشان كده عاوزك لما تيجي تفتي في قضية بيع وشراء أو قضية معاملة، قبل أن تفتي ضع هذه المسألة في التكييف الفقهي المناسب لها، لازم بكده تطلع لك الفتوى. أخونا الشيخ محمد بيغير مني 200 جنيه عاوز أفك، بيقول لي فك، وبعض البلد بيقول لك الصرف، واخد بالك؟ طيب ده التكييف الشرعي له ايه؟ اللي هو بيسميه بيع العملات الورقيه، بنسميه ايه في الفقه؟ الصرف. اسمه كده في الفقه الصرف، وهو بيع العملات الورقيه. يبقى بناء على انا ببيع عملات ورقيه، يبقى جنس واحد ولا جنسين؟ جنس واحد بالظبط، لان ال 200 جنيه فئه وال 50 جنيه فئه، ولكن كلهم يشملهم جنس ايه؟ جنس واحد. يبقى في هذه الحاله ايه؟ ها؟ يحرم التفاضل ويحرم الايه؟ النساء. النساء اللي هو الايه؟ التأجيل. علشان كده اخد بالك ممن يشترون بعض العملات على سبيل الايه؟ الاثار. واخد بالك؟ يقول لك الجنيه بتاع زمان فاكرينه اللي كان يلف سندوتشين ثلاثه، واخد بالك؟ هو الاخضر الكبير ده معايا كده، يقول لك انا بشتريه ب 20 جنيه هبروزه وعينه. لا يحل لك، لا يحل. ليه يا اخوانا؟ لان ديت ايه؟ بيع عملات لابد فيه ايه؟ ها، يحرم التفاضل ويحرم الايه؟ النساء. واضحه كده؟ خلاص يا محمد متفقين؟ طيب يبقى عرفت الوجه الشرعي إيه؟ لا نعم. لا لا لا، لو اشترط طالما ذهب ذهب، لا يخرج من الذهب، لا 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 لا، ليس له اعتبار، ليس له اعتبار، ليس له اعتبار عند التعامل. ما انا دلوقتي انا عندي ذهب عيار 21 واريد ان ابدله بعيار 24، طب ما ابيع الذهب باموال نقديه، ايه الاشكال؟ ابيع ما عندي باوراق. اشتري يا عم الخاتم ده بكام؟ بخمسه جنيهات. خلاص اشتريته وانتهيت. ابيعني بقى هذا الخاتم بكام؟ ب10. اتفضل فلوسك اهي. يقول لك هي هي. لا مش هي هي، فرق كبير. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نعم. لا، كل ذهب جنس واحد، لا يخرج من أجناس الذهب إلا الذهب الصيني بس، ملوش أي اعتبار خالص. نعم؟ إزاي؟ ما احنا عاوزين نشوف كيفية التعامل إزاي؟ لا لا لا، ما علينا من السعر المعلن، أنا فتح دار صرافة وببيع عملات، تخش تلاقي عند البنك كل العملات، زي ما ببيع ترمس وبيع لب. واخد بالك انت؟ جاي تشتري مني اتفضل، عاوز ايه؟ عاوز ريال سعود. الريال بخمسة جنيه غالي والله، كان عجبك روح اشتري من مكان تاني. خلاص وانتهى الامر على ذلك. معايا اخوانا كده؟ اتفضل. لا ليس فيها شيء. نكمل كلامنا يا مشايخ، ننتقل بقى للاصناف الاربعه الثانيه اللي هي الايه؟ البر والشعير والتمر والايه؟ والملح. هذه الاشياء العلماء قالوا هي اجناس، فيما بينها الاربعه الاجماع منعقد هم الاربعه دولت. لو تم الشراء الشيء بجنسه نفس حكم الذهب بالذهب. يبقى انا عندي تمر واخويا عنده تمر، التمر اللي عنده ملوش نظير، التمر اللي عندي خربان، اريد تمر من عنده واعطيه من عندي. الشرع قال لابد من المماثله ولا بد من التقابض. ازاي ده التمر بتاعه الكيلو فيه ب20 جنيه وبتاعنا بيتشحن؟ والله هو ده الشرع. طب والعمل؟ بيع تمرك بشيء اخر واشتري منه. منتهى السهولة والبساطة. وهذا الذي فعله بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد في بيته تمر برني جيد، فقال يا بلال من أين هذا؟ قال بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوة عين الربا، أوة عين الربا، بيع تمرنا واشتري به شيء بالتمر. يبقى أنا عندي غلة سخة ولا غلة مش عارف إيه، وأخونا عنده غلة محترم، خلاص أنا أريد أن أستبدل منك، خلاص يبقى الأردب بردب يا عم، ده غلتك والله كان عجبك مش عاجبني، خلاص بيع غلتك وتعال اشتري مني بفلوس، مفيش فيها إشكال خلاص. طيب أريد أن أشتري، انتبهوا بقى، أريد أن أشتري شعيرا بتمر، يعني أخونا عنده شعير أنا عاوز منه 2 كيلو، قلت له والله ما عنديش إلا تمر، ماشي خلاص، والله الحفان الشعير بكل التمر إزاي إن كان عجبك، خلاص أنا موافق، ما فيش فقول حل هنا الإيه، ها حل التفاضل، ولكن يحرم الإيه النساء، تفضل التمر الدين الشعير.
القاعدة يا شيخنا عن الأصناف الستة،
أي نعم الأصناف الستة، واضح يا إخواننا كده. طيب يبقى أريد أن أشتري ملح بقمح، وده كان موجود عهد لحد الآن موجود، يبقى خلاص الملح بكام؟ العيار الملح بيقولوا عندنا كده، العيار الملح بنص عيار غلة مثلا أو بعيار ذرة، ما يجريش حاجة مفتوح، ولكن إيه حط الغلة شيل الملح ودمره، ها فلان يسواح وإحنا عادين معايا أخوانا كده، هو ده الحكم الشرعي. طيب عندنا بقى هنا التمر والبر أجناس، وعلتها مختلفة عن الذهب والفضة والشعير والأوراق النقدية. طيب أنا دلوقتي أريد أن أشتري تمر بفلوس، خلاص ولا يخصك أي حاجة من اللي احنا قلناه، حل التفاضل وحل النساء. الدنيا عم 2 كيلو تمر بكام؟ ب20 جنيه. طب السلام عليكم، هتجيب انت اتمر ربنا يفرجك، خلاص مش مشكله خلاص. انتوا معايا يا اخوانا مش معايا في الجزء دي؟ اتفهمت المساله دي؟ يبقى الايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم. ومن اجل هذا بنقول ايه، تنقسم البيوع باعتبار الثمن والمثمن، أخبرك باعتبار الثمن والمثمن، الثمن والبضاعة، أو إلى قسم. أول حاجة الثمن موجود والبضاعة موجودة، ده بنسميه بيع الحاضر بالحاضر جائز بالشروط. طيب البضاعة موجودة والمال غير موجود بنسميه بيع الآجل، يجوز ما لم يكن من الأصناف، يعني ما لم يكن هناك اتحاد في الجنس واتحاد في العلة، كويس كده. طيب الثمن موجود والبضاعة مش موجودة بنسميه بيع السلم، ما لم يكن المبيع ذهب أو فضة، أخبرك بيع السلم. أنا عاوز أشتري عدس، قلت للشيخ عاوز منك أردب عدس، ماشي وصفه كت وكت وكت، بكام؟ قال لي ب400 جنيه، وتفضل هتجيبه أنت، قال لي بعد شهرين، جائز بيع السلم، ليس فيه شيء. طيب لا في فلوس ولا في بضاعة، بيسموه بيع الكالئ بالكالئ، محرم ولا يجوز، هي دي كل أنواع البيع. أو سؤال حاجة محمد؟ أبدا لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو هتشتريه هتشتري بفلوس لا يجوز، طيب هتشتريه بفضة لا يجوز بأي حال من الأحوال، هتشتريه بشعير ماشي فيش في حاجة أبداً. إن كان هيرد بدينا خبر عشان نتجر معه. أنا قاعد يا محمد ممشتش، أنتوا معايا أخوانا في المبحث ده، بيع الكالئ بالكالئ محرم، الكالئ بالكالئ لا يجوز. فضل محمد،
بيع الأجل يا شيخ اللي هو بيع الأجل اتفق على محل جواز الأجل اللي هو السمن مش موجود والبضاعة موجودة،
اي نعم ده باجماع، لا ده غير، شفت اشكل عليك ازاي؟ انتبهوا يا اخوان، اخونا بيسال عن بيع الاجل، بيع الاجل يعني ايه؟ ان البضاعه موجوده والفلوس مش ايه؟ مش موجوده، هذا جائز. رحت اشتريت من عند محمد شويه هدوم بكام؟ ب 2000 جنيه ان شاء الله بعد اسبوعين تاخدهم، بيع الاجل، هذا غير بيع القسط، ها هذا غير بيع التقسيط. بيع التقسيط بيع آجل ولكن تم الزيادة في الثمن نظير الأجل. أنا بتكلم على تفسير هذا، أما حكمه ده موضوع تاني. ها واضح يا أخوانا؟ فضل يا شيخ. تخرج عن موضوعنا. أي نعم.